عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده حمد الذاكرين ونشكره يزيد الشاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد المباركين، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، ورضي الله عن آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحي الله الإخوة في الله، حي الله المجاهدين في سبيل الله. لا شك أن طلب العلم من أعظم أنواع الجهاد في سبيل الله، وهو جهاد هذا الزمان الذي كثرت فيه الشهوات وكثرت فيه الشبهات، وطلب العلم الذي هو من أعلى مراتب الجهاد في سبيل الله يحتاج إلى صبر ومصابرة، ولكن عاقبته حميدة على الإنسان وعلى كل من يعيش معه. نحن في درسنا هذا مع رسالة فيها بركة كلام السلف، فيها وصايا من أعظم الوصايا التي يحتاجها المسلم، سطرها ابن القيم رحمه الله في رسالته إلى أحد إخوانه، وكنا قد شرعنا فيها في درس الأمس. وبعد أن أوصى ابن القيم رحمه الله أخاه علاء الدين بأن يحرص على أن يكون مباركا، بأن يكون معلما للخير، ناصحا لعباد الله، وحذره من مجالسة من تخلو مجالسه من البركة، وبينا أصناف من يجالسهم الإنسان. أشار ابن القيم رحمه الله إلى أن غير المبارك مجالسته تقود الإنسان إلى ضياع الوقت وفساد القلب، ثم بين رحمه الله ما يترتب على ضياع الوقت وفساد القلب من المفاسد، وهو أول ما نبدأ به اليوم حيث وقفنا عنده أمس. فيتفضل الشيخ يقرأ لنا وفقه الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وكل آفة تدخل على العبد فسببها ضياع الوقت وفساد القلب، وتعود بضياع حظه من الله ونقصان درجته ومنزلته عنده.
نعم، ما دام أن مجالسة من لا يذكرك بالله إما أن تضيع وقتك، وإما أن تفسد قلبك مع ضياع الوقت، فاعلم أن كل آفة تدخل على العبد في هذه الدنيا فإنها تعود إلى ضياع الوقت وفساد القلب. وضياع الوقت وفساد القلب يعود على الإنسان بضياع حظه من الله ونقصان درجته عند ربه سبحانه وتعالى، إذ يسبقه غيره إليه. فالعباد في هذه الدنيا يا إخوة في مسارعة إلى موعود الله سبحانه وتعالى، وفي مسابقة إلى الله، ومن لم يتقدم يسبقه غيره. ولذلك يقول العلماء: الإنسان في سيره إلى الله تعالى إما متقدم أو متأخر، وليس في السير إلى الله سكون، إن لم تتقدم فأنت متأخر. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. فإذا ضاع وقتك حتى لو لم تقع في حرام، لو لم تقع في حرام ولم يفسد قلبك، لكن ضاع وقتك، سبقت إلى الله، لأن هناك عبدا في الأرض يعبد الله في هذا الوقت الذي أضعته، فيسبقك إلى الله سبحانه وتعالى فيتقدم عليك. وأما فساد القلب فيؤخرك عن مرتبتك التي كنت عليها. ومن هنا نعلم خطورة ضياع الوقت وفساد القلب على العبد. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا وصى بعض الشيوخ فقال: احذروا مخالطة من تضيع مخالطته الوقت وتفسد القلب، فإنه متى ضاع الوقت وفسد القلب انفرطت على العبد أموره كلها، وكان ممن قال الله فيه: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.
نعم، في هذا يا إخوة تحذير من مجالسة من تضيع مجالسته الوقت وتفسد القلب. لماذا؟ لأنها يقينا لا تنفع العبد بل تضره. ومن مضرتها، وهذا شيء مهم ينبغي أن ننتبه لها يا إخوة، أنها تسبب انحلال همة العبد. العبد يحتاج إلى همة حتى يستطيع أن يصبر على طاعة الله وأن يصبر عن معصية الله. ضياع الوقت وفساد القلب، مجالسة من يسبب هذا، تسبب انحلال همة الإنسان في أمور دينه ودنياه. كم من شخص كان على عبادة وعلى صلاح، فجالس أناسا لا يذكرونه بالله فانحلت همته في العبادة ولو لم يقولوا له كلمة واحدة، لأن الشيطان يبدأ يمكر به كيف يقارنه بهم. وشوف الناس كيف عايشة، أنت أحسن منهم، لماذا تشق على نفسك، خفف، فتبدأ الهمة تنحل. وكذلك في أمور دنيا، ولا شك أن هذا يكون خطوة إلى فساد أموره وكونها فرطة. ومن خلا قلبه عن ذكر الله وغفل عنه فإنه يمتلئ بغيره، فيسبب أن يكون أمره فرطا. الإنسان يا إخوة إذا لم يملأ قلبه بذكر الله امتلأ بغير الله، ومن امتلأ قلبه بغير الله وبغير ذكر الله لا بد أن تنحل عليه أموره. واليوم في زماننا كثر المجالسون، اليوم المجالسون لك حتى في بيتك، حتى في آخر الليل مع هذه الأجهزة الجديدة والوسائل الجديدة، يكاد يكون الإنسان في مجالسة دائمة فيما يسمى بالواتساب وما يسمى بتويتر وما يسمى بكذا. وأكثر ما في هذه الأجهزة لا يذكر بالله، بل إما في أمور الدنيا وإما في شبهات وإما والعياذ بالله في سباب وشتائم. فينبغي الحذر الشديد من المجالسة في المجموعات إذا كانت لا تذكر بالله. المجموعة التي لا تذكرك بالله ولا تتحقق بها مصلحة شرعية احذر أن تجالسها وابتعد عنها، فإنها تسبب ضياع الوقت وفساد القلب. وإذا ضاع وقتك وتسلل الخلل إلى القلب بدأت أمور الإنسان تنفرط وتضيع مصالحه. والله عز وجل نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن مجالسة وطاعة من أغفل الله عز وجل قلبه عن ذكره واتبع هواه وكان أمره فرطا، كما في هذه الآية التي سمعناها في كلام ابن القيم رحمه الله، وقد ورد في عدد من الآيات تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من مجالسة هؤلاء بمختلف درجاتهم، ومنها قول الله عز وجل: فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. قول الله عز وجل: ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم. وقول الله عز وجل: ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، إلى غير ذلك من الآيات التي نهى الله عز وجل فيها نبيه صلى الله عليه وسلم عن طاعة أصحاب الغفلة وأصحاب أمور الدنيا على مختلف درجاتهم. وقد أمره الله عز وجل بالإعراض عن المعرضين عن ذكر الله والذين لا يريدون إلا الحياة الدنيا، وبين له أن ذلك مبلغهم من العلم، وذلك في قوله سبحانه: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. وأول هذه الآية التي ذكرها ابن القيم رحمه الله فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمجالسة المباركين في قوله سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. انظروا، أمره الله عز وجل بأن يصبر نفسه مع هؤلاء القوم المباركين الذين يريدون وجه الله سبحانه وتعالى، ثم نهاه عن طاعة من أغفل قلبه عن ذكره واتبع هواه وكان أمره فرطا. وهذا يا إخوة يدل على أن الإنسان في المجالسة إما أن يجالس أهل خير وإما أن يجالس من يضيع الخير بمختلف درجاته. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مأمورا بهذا وهو نبي الله، فكيف بنا نحن الذين نتأثر بالناس ويؤثر فينا الناس؟ لا شك أن مأمورون أمرا مؤكدا بمجالسة أهل الخير ومحذرون تحذيرا شديدا من مجالسة ضدهم.
قال رحمه الله: ومن تأمل حال هذا الخلق وجدهم كلهم إلا أقل القليل ممن غفلت قلوبهم عن ذكر الله تعالى واتبعوا أهواءهم وصارت أمورهم ومصالحهم فرطا أي فرطوا فيما ينفعهم ويعود بصلاحهم، واشتغلوا بما لا ينفعهم بل يعود بضررهم عاجلا وآجلا.
نعم، أكثر الناس لم يوفقوا لطريق الصواب، بل مالوا عن طريق الصواب إما إلى جهة اليمين وإما إلى جهة الشمال. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فأكثر الناس غفلت قلوبهم عن ذكر الله، إما بسبب الكفر أو بسبب البدع المشغلة عن ذكر الله حقيقة، أو بسبب إتباع النفس لشهواتها وإغراقها في ملذاتها، فصارت أمورهم ضياعا وهلاكا، وفرطوا فيما ينفعهم واشتغلوا بما يضرهم. وكما قلنا، القلب لا بد له من شغل، فإذا لم يشغل بذكر الله شغل بغيره. وهنا ملمح مهم جدا، وهو لا تغتر في المجالسة بكثرة المجالسين، أو كما يقال بمصطلحهم اليوم بالشعبية الجماهيرية، فإن هذه ليست دلالة على الحق، وإنما انظر إلى المضمون. إذا أردت أن تجالس أحدا لتسمع له في شريط، وهذه مجالسة، لا تغتر بانتشار أشرطته وكثرة أتباعه. إذا أردت أن تتابع أحدا في تويتر أو في غيره، لا تغتر بكثرة المتابعين، فإن أكثر الناس مالوا عن طريق الصواب. وإنما انظر هل يزيدك هذا المجالس قربا من الله وقربا من الأخيار من عباد الله، قربا من السنة ومن أهلها، أو يسبب لك بعدا عنهم وإشغالا عن طريقهم. فإن كان من الأول فهو حري بالمجالسة ولو لم يكن معه إلا القليل، وإن كان من الثاني فهو ممن يحذر معه يحذر منه ولو كان معه الملايين من الناس. فتنبه لهذا الأمر فإنه في غاية الأهمية. نعم.
قال رحمه الله: وهؤلاء قد أمر الله سبحانه رسوله ألا يطيعهم، فطاعة الرسول لا تتم إلا بعدم طاعة هؤلاء، فإنهم إنما يدعون إلى ما يشاكلهم من اتباع الهوى والغفلة عن ذكر الله.
نعم، المؤمن مأمور بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الحق والهدى، والمؤمن منهي عن طاعة أهل الغفلة واتباع الهوى. فلا تتم طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعدم طاعة أولئك. والطاعة تترتب على القرب، فكلما كنت أقرب إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن كنت مع أهلها وكنت تقرأ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت أقرب إلى طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلما كنت أقرب إلى أهل الغفلة والهوى كنت أقرب إلى طاعتهم. وهما طريقان متقابلان. فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتم إلا بالبعد عن أهل الغفلة والهوى، فلا تتم طاعتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بمعصية هؤلاء. ولذلك قال السلف: ما أحييت بدعة إلا أميتت سنة، ما أحييت بدعة إلا أميتت سنة. فإذا قامت بدعة أميتت في مقابلتها سنة، لأن المسألة إما طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أو طاعة الهوى. فإذا أحييت البدعة أطيع الهوى، فلم يطع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. وهذا أمر من الأهمية بمكان. صاحب الهوى والغفلة يدعو بحاله ومقاله إلى الغفلة والهوى، ومن جعل مجالسته لأهل الغفلة والهوى فإنه سينقاد له، ومن جعل مجالسته لأهل السنة والهدى فإنه سيستضيء بحالهم ويمتلئ قلبه خيرا بمجالستهم. الذي يجالس أهل الخير ستكون همته متعلقة بالآخرة، والذي يجالس أهل الغفلة ستكون همته متعلقة بالدنيا، ومن كانت همته متعلقة بالآخرة اجتمعت له الخيرات في الدنيا والآخرة، ومن كانت همته متعلقة بالدنيا انفرطت عليه أموره وامتلأ قلبه بالحسرات في الدنيا والآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. إذن مجالسة أهل الغفلة والهوى تزرع في القلب نية الدنيا، وإذا كان القلب مريدا للدنيا فرق الله على صاحبه أمره فكان أمره فرطا لا يجتمع له ولا يستقيم، وجعل فقره بين عينيه فلا يرى إلا الفقر فسيتعب نفسه في الدنيا ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له. أما مجالسة أهل الخير فتقوي في القلب نية الآخرة، ومن كانت الآخرة همته ونيته جمع الله عليه أمره، ولاحظوا أمره فيعم جميع أموره في دنياه ودينه، أموره مجموعة، وجعل غناه في قلبه فهو يشعر أنه غني بقربه من الله سبحانه وتعالى، وأتته الدنيا وهي راغمة، ما يحرم من الدنيا، ما كتب للعبد في الدنيا لن تنقصه الطاعة بل تزيده، فإن الله قد يكتب الرزق للعبد مربوطا بطاعة، فإن فعلها رزق وإن لم يفعلها لم يرزق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسأ له في أجله ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. قال العلماء: الرزق مقسوم كالعمر كالأجل، ولكن الله عز وجل قد يكتب للعبد رزقا مربوطا بصلة الرحم، فإن وصل الرحم رزق وإن لم يصل الرحم لم يرزق هذا الرزق. فالطاعة لن تنقص الرزق أبدا بل تزيده في ذاته أو بالبركة فيه. والمقصود أن يعلم المسلم أن خير الدنيا والآخرة إنما هو في مجالسة من يذكرك بالله، وأن مجالسة أهل الغفلة والهوى تجعل أمورك متفرقة في فساد وضياع لا تحصل بها خيرا. نعم.
قال رحمه الله: والغفلة عن الله والدار الآخرة متى تزوجت باتباع الهوى تولد ما بينهما كل شر، وكثيرا ما يقترن أحدهما بالآخر ولا يفارقه.
نعم، الغفلة واتباع الهوى يا إخوة داءان فتاكان متحابان متقاربان. الغفلة تحب اتباع الهوى، واتباع الهوى يحب الغفلة، وهما حبيبان إلى الشيطان بعيدان عن الرحمن. ومتى تزوجا تولد منهما للعبد كل شر، إذ هما مانعان من طريق الخير. إذ طريق الخير لا بد فيه من العلم والقصد بعد العلم. يعني الإنسان يا إخوة كيف يصل إلى الخير؟ لابد أن يعلمه، وبعد أن يعلمه لابد أن يقصده. والغفلة تحول بين العبد والعلم بالخير، واتباع الهوى يحول بين العبد وقصد الخير. الغافل لا يعرف الخير، وصاحب الهوى قد يعرف الخير لكنه لا يقصد إلى فعله لأن هواه يمنعه. الآن مثلا البدع الموجودة، ومنها بدع الحزبيات التي فرقت الأمة وأضرت بالأمة، بعض الناس لا يعرف أنها بدع وأن فيها شرا لأنه لم يتعلم فهو في غفلة، وبعض الناس يعرف ما فيها ولكن هواه يمنعه من تركها فيستمر عليها. إذن الخير حتى تصل إليه لابد فيه من أمرين: العلم والقصد. والغفلة تمنع العلم، واتباع الهوى يمنع القصد، يمنع القصد. ولذلك إذا تزوجت الغفلة باتباع الهوى حرم الإنسان من العلم ومن القصد، حرم الإنسان من العلم ومن القصد، فيطول بعده عن الخير لأنه لا يعلم ولا يقصد. والغفلة تجدها في كثير من عامة الناس الذين يتبعون شهواتهم، تجد فيهم غفلة، واتباع الهوى تجده في طلاب العلم الذين يتبعون الشبهات. العوام يتبعون الشهوات فتجد الغفلة فيهم كثيرة. الذين ينتسبون إلى العلم تكثر عندهم الشبهات، فيكون كثير منهم من أتباع الهوى. وإذا تزوجت الغفلة بأتباع الهوى ترتب منها كل شر. يقول العلماء: تتزوج الغفلة اتباع الهوى في حق من ينسبون أنفسهم للعلم والدعوة ولا تجد عندهم علما نافعا، ولا تجد عندهم علما نافعا، ويحسبون أنفسهم علماء، ويظنهم بعض الناس علماء فيضلون ويضلون. بعض الناس اليوم ليس عندهم علم نافع، ليس عندهم علم نافع، ولكنهم يحسبون أنفسهم علماء ويدلون الناس على خلاف ما دل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعندهم غفلة لأنهم لم يعلموا الحق على الحقيقة. وإن عمموا وإن شيخوا، الداعية المشهور الدكتور الكبير، وقد يقال العلامة، وقد يقول الإمام، وهم في الحقيقة ليس عندهم علم نافع، لأنه ليس عندهم علم بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم على وجه الحقيقة، فعندهم غفلة، وعندهم اتباع هوى، فلا يقصدون الخير ويصدون عن الخير فيضلون في أنفسهم ويضلون عامة الناس. وهذا من شر اجتماع الغفلة واتباع الهوى.
نعم. قال رحمه الله: ومن تأمل فساد أحوال العالم عموما وخصوصا وجده ناشئا عن هذين الأصلين، فالغفلة تحول بين العبد وبين تصور الحق ومعرفته والعلم به فيكون من الضالين، واتباع الهوى يصده عن قصد الحق وإرادته واتباعه فيكون من المغضوب عليهم.
انتبهوا لهذا يا إخوة، فساد العالم بأحد أمرين: إما بالضلال عن الحق، وإما بالإعراض عن الحق. إما بالضلال عن الحق، وإما بالإعراض عن الحق. فأهل الفساد في كل زمان ومكان إما ضالون، وهم الذين ضلوا عن الخير والهدى فلم يعرفوه، ومن لم يعرف الخير لا بد أن يعرف ضده، لا بد أن يعرف ضده. فهم هائمون في الضلالة ولا يهتدون إلى الحق، مثل النصارى، مثل النصارى. وإما معرضون عن الحق، عرفوه ولكن صدهم الهوى عن اتباعه ففسدت إرادتهم، وهم المغضوب عليهم لأنهم علموا الحق وعدلوا عنه، مثل اليهود، فاليهود فقدوا العمل والنصارى فقدوا العلم، فالنصارى ضالون واليهود مغضوب عليهم لأنهم عرفوا العلم وأعرضوا عنه. ولذلك يقول العلماء كان الغضب لليهود والضلال للنصارى، لأن من علم الحق وتركه استحق الغضب، من علم الحق وتركه استحق الغضب، بخلاف من لم يعلم فإنه ضال ويستحق العقوبة، ولكن الذي يعلم ويترك أشد من الذي لم يعلم. ففساد العالم إما بضلال عن الحق وإما بإعراض عنه، وهكذا الحال عند من ينتسبون إلى الإسلام، الفساد الواقع فيهم إما بالضلال عن الحق والهدى والسنة وإما بالإعراض عنه بعد العلم به. نعم.
قال رحمه الله: وأما المنعم عليهم فهم الذين من الله عليهم بمعرفة الحق علما وبالانقياد إليه وإيثاره على ما سواه عملا، وهؤلاء هم الذين على سبيل النجاة.
يا إخوة، قبل أن نتكلم عن المنعم عليهم، الغفلة واتباع الهوى تمنع الإنسان من الاستفادة من آيات الله الكونية والشرعية، فيسمع صاحبهما الآيات تحذر من اتباع الهوى وتأمر بلزوم الكتاب والسنة، بل قد يذكرها في دروسه ويفسرها ولكنه لا ينتفع بها، بل يبقى متبعا للهوى مجتهدا في البدع ونشر الشبهات بعيدا عن السنة وأهلها. وتجد صاحب الغفلة واتباع الهوى يسمع الآيات في الوعد بالجنة ونعيمها وما فيها من ألوان النعيم وما أعده فيها لعباده الصالحين مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا يطلبها، ويسمع الوعيد بالنار وما فيها من العذاب فلا يهرب منها. قيدته الغفلة واتباع الهوى، ولذلك خطرها عظيم. وأما المنعم عليهم وهم المذكورون في سورة النساء حيث قال الله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله. فالمنعم عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، وهؤلاء هم الذين تكون رفقتهم خيرا وبركة كما تقدم معنا. وبهذا فسرهم السلف، مثلا قال الضحاك عن ابن عباس: صراط الذين أنعمت عليهم بطاعتك وعبادتك من ملائكتك وأنبيائك والصديقين والشهداء والصالحين. وقال بعض أهل العلم المنعم عليهم هم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا شك في هذا، ولكن هذا خاص، والأمر الأول عام. والأمر الأول عام. المنعم عليهم ما صفاتهم؟ هم الذين يعلمون الحق من طريقه، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ويعملون به، فهم سالمون من الغفلة وسالمون من اتباع الهوى. فلما سلموا من الغفلة ومن اتباع الهوى كانوا هم الذين على سبيل النجاة، وكان من سواهم على سبيل الهلاك. لماذا؟ لأنهم على صراط الله المستقيم، وصراط الله المستقيم واحد، وهو موصل إلى المطلوب، وهو الذي بينه الله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وفهمه سلف الأمة. فمن سلكه فقد سلك طريق النجاة والفلاح، ومن سلك غيره من الطرق كان من الضالين أو المغضوب عليهم. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما فقال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله فقال هذه السبل، على كل سبيل منها شيطان، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم تلا هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. صراط الله واحد وهو المستقيم الذي جاء في الكتاب والسنة وفهمه سلف الأمة، وما خالفه فهي سبل يدعو إليها شياطين الجن والإنس تقود إلى التفرق، تقود إلى التفرق. ولذلك يا إخوة، من أهل النجاة؟ من أهل الفلاح؟ هم المنعم عليهم. من المنعم عليهم؟ المتمسكون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف، العاملون بهذا. فتمسكهم ليس مجرد دعوة وليس لسانا يقول، وإنما قول يصدقه العمل، قول يصدقه العمل. ومن سواهم فهو على طريق ضلال، يعني من خالف هذا الطريق فقد سلك أحد سبل الضلال، ولا شك أن هذا طريق إلى الهلاك. نعم.
قال رحمه الله: وهؤلاء هم الذين على سبيل النجاة، ومن سواهم على سبيل الهلاك. ولهذا أمرنا الله سبحانه أن نقول كل يوم وليلة عدة مرات: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإن العبد مضطر كل الاضطرار إلى أن يكون عارفا بما ينفعه في معاشه ومعاده، وأن يكون مؤثرا مريدا لما ينفعه، مجتنبا لما يضره. فبمجموع هذين يكون قد هدي إلى الصراط المستقيم. فإن فاته معرفة ذلك سلك سبيل الضالين، وإن فاته قصده واتباعه سلك سبيل المغضوب عليهم. وبهذا يعرف قدر هذا الدعاء العظيم وشدة الحاجة إليه وتوقف سعادة الدنيا والآخرة عليه.
نعم، ولهذا أمرنا الله سبحانه وتعالى في كل يوم وليلة عدة مرات أن ندعو بهذا الدعاء العظيم: اهدنا الصراط المستقيم. الصلوات المفروضة في اليوم والليلة 5 صلوات، وعدد ركعاتها 17 ركعة، ونحن مأمورون بقراءة الفاتحة في كل ركعة منها، أي أننا مأمورون بهذا الدعاء العظيم 17 مرة على الأقل، وقد يزيد ويتضاعف بمقدار ما يتنفل الإنسان، وذلك لعظيم الحاجة لهذا الدعاء. وهنا لطيفة يذكرها أهل العلم، وهو أنه ينبغي أن ينبه المسلمون إلى أن هذه الآية دعاء، فعندما تصلي وتقرأ سورة الفاتحة ينبغي أن تستشعر أنك تدعو عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والسر في تكرر الدعاء أو تكرر هذا الدعاء أن بحاجة ماسة إلى أن يهدينا الله عز وجل إلى صراطه المستقيم. والله إن حاجتنا إلى الهداية إلى الصراط المستقيم أعظم من حاجتنا إلى الطعام والشراب، بل أعظم من حاجتنا إلى الهواء والنفس، فنحن بها حاجة إلى هداية الله عز وجل لنا في كل لحظة بجميع أنواع الهداية. فإن العبد مضطر لمعرفة ما ينفعه في معاشه ومعاده، وبعد المعرفة الكلية هو بحاجة للمعرفة التفصيلية، ثم هو محتاج إلى إرادة صادقة لتحصيل تلك المنفعة، ثم هو بحاجة إلى همة عالية تتحقق بها تلك الإرادة، ثم هو بحاجة للعمل. كل منفعة لابد فيها من هذا، كل منفعة لابد فيها يا إخوة من علم كلي أنها نافعة، ولابد فيها من علم تفصيلي، ولابد فيها من إرادة أن يحقق الإنسان المنفعة، ولا بد من همة. ليس كل من أراد كان ذا همة، كم من مريد تخذله همته، فهو بحاجة للهمة العالية، ثم هو بحاجة إلى العمل. وكل هذا إنما يكون بعون الله سبحانه وتعالى وبهداية الله سبحانه وتعالى. فالعبد مهما كان بحاجة إلى هداية الله، مهما كان بحاجة إلى هداية الله، فالعبد محتاج للهداية في كل وقت، بل في كل لحظة ونفس، لأن كما قلنا إما محتاج إلى الهداية إلى الحق أصلا، وإما محتاج للهداية للقصد والاتباع، أو محتاج للهداية إلى الثبات على الحق. فالإنسان يا إخوة إما أنه لم يعرف الحق فهو بحاجة إلى أن يهدى إلى الحق ليعرفه، وإما أنه عرف الحق لكنه لم يعمل فهو بحاجة إلى الهداية إلى الإرادة، وإما أنه عرف وعمل، هو بحاجة إلى الهداية إلى الثبات، والثبات من أعظم ما يكون. ولذلك يا إخوة، الإنسان لا يغتر بأنه عرف الحق وعمل به، بل يسعى لأن يكون من الثابتين عليه، فيسأل الله دائما الثبات على الحق كما سيأتي إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: والعبد مفتقر إلى الهداية في كل لحظة ونفس في جميع ما يأتيه ويذره، فإنه بين أمور لا ينفك عنها، أحدها أمور قد أتاها على غير وجه الهداية جهلا، فهو محتاج إلى أن يطلب الهداية إلى الحق فيها.
نعم، العبد في الدنيا بين أمور، منها أمور قد أتاها على غير وجه الهداية جهلا. والحظ هنا يا أخي أنه لم يقل أمور جهلها، بل قال أمور أتاها على غير وجه الهداية جهلا. ليه؟ لماذا؟ لأن العبد لا بد له من السعي فيما ينفعه، هو مفطور على هذا، يسعى فيما ينفعه. فإذا لم يعرف الحق والخير سيعرف ماذا؟ سيعرف الشر. إذا لم يعرف الحق والخير سيعرف الشر، فيفعل ضده جهلا، يفعل ضده جهلا، فهو بحاجة إلى هداية العلم والدلالة إلى الخير، والدلالة إلى الخير، حتى يعرف الحق ويسلم من ضده. نعم.
قال: أو يكون عارفا بالهداية فيها فأتاها على غير وجهها عمدا، فهو محتاج إلى التوبة منها.
نعم، قد يكون عارفا بالواجب عليه فيتركه، وعارفا بالمنهي عنه فيفعله، فيكون عالما بالهداية فلا يسلكها، وعالما بالضلال فلا يجتنبه، فهو بحاجة إلى أن يهديه الله إلى التوبة منها حتى يسلم منها ومن شرها. نعم.
قال: أو أمور لم يعرف وجه الهداية فيها علما ولا عملا، ففاته الهداية إلى علمها ومعرفتها وإلى قصدها وإرادتها وعملها.
يعني أمور جهلها ولم يعرفها وهي من الهداية، وما دام لم يعرفها فلم يقصدها، لأن القصد فرع العلم، فهو بحاجة لأن يهديه الله إلى معرفتها وقصدها. يعني هناك أمور يا إخوة لا تعرف إلا بالشرع، لو سعى لها الإنسان ما يعرفها، فهو لا يعرفها ولا يقصدها، مثل العبادات وأنواع العبادات ونحو ذلك، فهو بحاجة لأن يهديه الله عز وجل إلى العلم ثم إلى حسن القصد. نعم.
قال: أو أمور قد هدي إليها من وجه دون وجه، فهو محتاج إلى تمام الهداية فيها.
نعم، أمور عرف فيها بعض الهداية وفاته بعضها، فهو بحاجة إلى تكميل هذه الهداية، فهو مهتد في بعض الوجوه دون بعضها، وقد يكون هذا في عمل واحد كالصلاة، يكون عرف مثلا بعض سنن الصلاة ولم يعرف بعضها، فهو بحاجة لأن يهديه الله ليكمل هذه الهداية فيعرف جميع سنن الصلاة. وقد يكون في أعمال فيكون هدي إلى عمل ولم يهدى إلى عمل آخر، فهو بحاجة لأن تكمل له الهداية. نعم.
قال: أمور قد هدي إلى أصلها دون تفصيلها فهو محتاج إلى هداية التفصيل.
يعني أنه عرف الخير على وجه الإجمال لكنه لم يعرف التفاصيل، مثل يأتي بعض الناس الآن يعرف أن الخير في اتباع منهج السلف، يعرف أن الخير في اتباع منهج السلف لكنه لا يعرف تفاصيل منهج السلف، فيقع في الضلال لجهله بالتفصيل. الآن نرى بعض العوام يحمل على أهل منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم ظنا منه أنهم يخالفون منهج السلف، لأنه عرف في الجملة أن منهج السلف هو الخير لكنه لم يعرف التفاصيل، فهو بحاجة إلى الهداية إلى التفاصيل، إما بالكلية وإما بوجه دون وجه. يعني كما تقدم في الأول بعض الناس الآن يعرف أن منهج السلف هو الخير الذي يجب اتباعه على الأمة، ويعرف الهداية في منهج السلف في العقيدة، ولكنه لم يعرف الهداية في منهج السلف في الأخلاق، فهدي إلى بعض التفصيل دون بعضه، فهو بحاجة إلى الهداية إلى تفاصيل منهج السلف في باب الأخلاق حتى تكمل هدايته. إذن الإنسان إما أنه جاهل بالتفصيل فيحتاج إلى الهداية إلى التفصيل كله، وإما أنه جاهل ببعض التفصيل فيحتاج إلى الهداية إلى هذا الذي لم يعلم. نعم.
قال: أو طريق قد هدي إليها وهو محتاج إلى هداية أخرى فيها.
يعني أنه عرف الحق وعرف تفاصيله لكنه بحاجة إلى سراج يضيء له الطريق، فهنا هدايتان، انتبهوا، هداية إلى الطريق نفسه وهداية في نفس الطريق، انتبهوا، هداية إلى نفس الطريق وهداية في نفس الطريق. قد يعرف الإنسان منهج السلف جملة وتفصيلا لكنه بحاجة إلى الهداية في سلوك هذا الطريق في نفس هذا الطريق. كان يهدى مثلا طالب العلم أيضا إلى الخير النافع من العلم ويسير في طريق طلب العلم، ولكنه في سيره في طلب طريق طلب العلم بحاجة للهداية للسير في هذا الطريق سيرا صحيحا. ليس كل من سلك طريق طلب العلم سار سيرا صحيحا، أعطيكم مثالا، بعض الناس عرف أن العلم نافع وأنه يطلب وطلبه، لكنه يعيش كالطائر يتنقل من حلقة إلى حلقة لا يثبت، يأخذ نطفة من هذه الحلقة اليوم ثم ينتقل إلى حلقة أخرى، هذا ما هدي في نفس الطريق، هدي إلى الطريق ولم يهد في نفس الطريق، هو بحاجة لأن يعرف كيف يسير. أنا عرفت أن العلم نافع وأنه يطلب وسرت في هذا الطريق، لكن كيف أسير؟ هذا شيء آخر. أنا عرفت أن منهج السلف هو الخير الذي يجب اتباعه وعرفت تفاصيله، لكن كيف أسير فيه؟ كيف أتعامل مع الناس؟ كيف أطبق الأصول؟ هذا باب آخر من الهداية يحتاج إليه الإنسان. فالهداية إلى الطريق شيء، والهداية في نفس الطريق شيء آخر. وسيأتي إن شاء الله، لأن سنقف الآن من أجل الوقت، سيأتي بكلام ابن القيم رحمه الله تقريب هذا بشيء بسيط جدا حسي، وهو أن الإنسان قد يعرف طريق مكة، قد يعرف كيف يصل إلى مكة من الكويت، يعرف الطريق، لكنه بحاجة إلى من يدله على هذا الطريق. يعرف أنك تخرج من المكان الفلاني، لكنه بحاجة لمن يدل على هذا المكان الفلاني، ونحو هذا كما سيأتي بيانه في كلام ابن القيم رحمه الله، ونجيب عليه ونقف هنا احتراما للوقت، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.